بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأن صاحب الكفاية قدس سره أورد على الشيخ في إشكاله التهافت، أورد عليه بأنه سلمنا بوجود التهافت بين ذيل الرواية وصدر الرواية، ولكن غايته أن هذه الرواية التي وجد فيها التهافت تكون مجملة، لأن مقتضى كلام الشيخ أنه هذا التهافت أوجب الإجمال، إما أن نرفع اليد عن الصدر أو عن الذيل ولا مرجح في البين فتكون مجملة. فيقول صاحب الكفاية غايته أنها مجملة فنرفع اليد عنها ونتمسك بالروايات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا الذيل، وتلك الروايات واضحة ومبينة ولا تهافت فيها ولا إجمال فيها، ونتيجة ذلك هو شمول الإطلاق إلى موارد العلم الإجمالي، إلى أطراف العلم الإجمالي. هنا يمكن أن يتأمل في كلام صاحب الكفاية بأنه على فرض أن تكون الرواية مجملة بواسطة هذا الذيل، هل هذا الإجمال يسري إلى بقية الروايات أو لا يسري؟ هنا إذا كان القيد الموجود في الرواية، ولكن انقضه بيقين آخر، لو كان هذا القيد قيدا متصلا بالجملة فتكون نفس الرواية مجملة، وهذا الإجمال لا ربط له بسائر الروايات، هذه رواية مجملة نرفع اليد عنها، وبالنسبة إلى سائر الروايات تبقى على بيانها ولا يؤثر فيها هذا القيد. أما إذا كان القيد الموجود قيد منفصل أساسا كما نحن فيه، لا تنقض اليقين بالشك، هذه جملة تامة، ثم أيضا ولكن انقضه بيقين آخر، هنا قيد منفصل. بما أن القيد منفصل فيمكن أن نقول بأن الرواية التي وجد في هذا الذيل والروايات الأخرى على حد سواء من ناحية هذا القيد، بمعنى أن هذا القيد بما أنه منفصل فهو يؤثر في حجية ظهور الروايات الأخرى وإن لم يؤثر في أصل ظهورها، كما هو المعلوم أن القيد المنفصل يؤثر في الحجية ولا يؤثر في أصل انعقاد الظهور. فالروايات الأخرى انعقد ظهورها على ما هي عليه، ولكن مع هذا القيد المنفصل يؤثر في حجية الظهور، فعليه أيضا يرجع الإشكال، ولا نستفيد من جواب الشيخ صاحب الكفاية قدس سره. يمكن أن نتصور هذا المعنى فنقول هذا الجواب غير تام. نعم، هنا إشكال آخر لصاحب الكفاية أورده على الشيخ في الحاشية لا في الكفاية، حاشية على الرسائل، حاصله أن ولكن تنقضه بيقين آخر ليس حكما تعمديا، وإنما هو إرشاد إلى حكم عقلي، فعليه لا يأتي فيه التمسك بإطلاقه. أساسا عندنا هكذا، لا تنقض اليقين بالشك. الإمام عليه السلام يبين أن اليقين بما أنه أمر محكم لا ينقض بالشك، إذا تعلق به الشك لا تنقضه به، ولكن انقضه بيقين آخر. هنا انقضه بيقين آخر إرشاد إلى الحكم العقلي، أنه عندنا يقين وإن كان محكما ولكن وجد على خلافه يقين آخر، وهذا اليقين الآخر أيضا محكم، فيترفع اليد عن اليقين الأول باليقين الآخر. إذا فرضنا هكذا يعني يكون إرشادا إلى حكم عقلي، لا معنى لأن نقول نتمسك بإطلاقه ليشمل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، وإنما حاصله أن هذا اليقين الموجود في صدر الرواية تعلق بأمر شخصي خاص. هذا اليقين الذي تعلق بهذا الخاص لا ترفع اليد عنه إلا بيقين آخر، فمعناه أنه نفس ما تعلق به اليقين الأول يتعلق به اليقين الثاني. فالنتيجة على هذا الكلام أيضا، بما أنه لا يوجد عندنا حكم مولوي تعبدي، وإنما يوجد عندنا حكم إرشادي في الذيل، الصدر يبقى على ما هو عليه على إطلاقه يعني. فالصدر يكون مطلقا شامل إلى الموارد أو أطراف العلم الإجمالي، فيرتفع الإشكال. فإذا نتيجة الكلام يمكن أن نرفع إشكال الشيخ الأنصاري قدس سره بهذا الجواب الأخير لصاحب الكفاية الموجود في الحاشية، أو نرفعه بما تقدم أيضا عن سيل الخوئي وأيضا المحقق العراقي قدس سرهما، من أن الظاهر أو المنصرف من ولكن انقضه بيقين آخر هو أن اليقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين الأول، اليقين الثاني يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين الأول، وعلى هذا لا يشمل العلم الإجمالي، لأن اليقين في المعلوم بالإجمال تعلق بالجامع، ما تعلق بالجامع الانتزاعي فهو يختلف عن ما تعلق به اليقين الأول. اليقين الأول تعلق بالشخص، واليقين الثاني تعلق بالجامع، فهنا لا ربط له، هذا لا يرتبط بذاك، لأن المقصود ليس كل يقين ناقض يقين، وإلا كما قلنا أنه أنا عندي يقين بطلوع الشمس لا ينقض اليقين بالنجاسة، فلابد أن يكون المتعلق واحد حتى يصح نقضه، والمتعلق في العلم الإجمالي هو الجامع، والمتعلق في الصدر هو الفرد والشخص. وأيضا نرجع وأن نقول بأن حتى التفصيل الذي ذكرناه سابقا في بحسب المبنى، يعني المبنى في العلم الإجمالي، نقول أيضا لا يأتي هنا. يعني قلنا سابقا بأن العلم الإجمالي تارة نقول يتعلق بالجامع الانتزاعي ولا ربط له بالخارج، وتارة نقول يتعلق بالجامع بما هو مشير. حتى على الفرض الثاني بما هو مشير يشير إلى الفرض، ولكن يبقى أن ما تعلق به العلم الإجمالي غير ما تعلق به اليقين الأول الفرد، وإن كان أعلم بنجاسة أحدهما، ليس نجاسة أحدهما بلا علاقة بالخارج، لا يشير إلى أحد الفردين الموجودين في الخارج، لكن يبقى متعلق العلم هو الجامع، ومتعلق العلم فيه يختلف عن ما تعلق به اليقين الأول، فيندفع أيضا إشكال الشيخ. ثم بقي هنا شيء،
مسألة الشبح
مع المحقق العراقي، بالنسبة للمحقق العراقي نعم يمكن أن يرد الإشكال. المحقق العراقي يقول المعلوم واحد، ما تعلق به العلم التفصيلي وما تعلق به العلم الإجمالي واحد، ولكن الخلاف في نفس العلم نفس الانكشاف. على هذا نعم نقول ما تعلق به العلم الإجمالي هو نفس ما تعلق به العلم التفصيلي في الأول. يبقى هنا شيء، وهو أنه أورد إشكال على الشيخ الأنصاري قدس سره، بأن الشيخ التزم بحسب ما بينا الآن، التزم بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا أو حكما إلزاميا. يعني إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة في الإنائين وعلمت بطهارة أحدهما، الشيخ الأنصاري قال لا يجري الاستصحاب، مع أنه لا يلزم منه الترخيص في المعصية، استصحاب النجاسة في الطرفين لا يلزم منه الترخيص في المعصية، ومع ذلك قال لا يجوز الجريان لهذا الإشكال الذي ذكره من التعارض. كما أنه أيضا لا يجري الأصل فيما إذا كانت الحالة السابقة الطهارة وعلمت بنجاسة أحدهما، وهذا من باب أولى أوضح. يقول على كلا التقديرين لا يجري الأصل، بينما نلاحظه أجرى الأصل في بعض موارد العلم الإجمالي، وهو ما إذا علم أنه توضأ إما بماء أو ببول، هنا عنده علم إجمالي أنه توضأ بأحدهما. الشيخ يقول بالنسبة إلى بدنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنسبة إلى بدنه نستصحب طهارة البدن، لأن البدن كان طاهرا والآن نشك في تنجسه لاحتمال أنه توضأ بالبول، فنستصحب طهارة البدن. وبالنسبة إلى الحدث، كان على حدث والآن نشك في تطهره بالطهارة المعنوية من الحدث، فنستصحب البقاء على الحدث. هذان الاستصحابان يخالفان أحدهما قطعا، إما في الواقع هو بول فهو لم يرتفع الحدث وبدنه نجس، وأما أن يكون في الواقع ماء فبدنه طاهر وهو أيضا على طهارته. فهنا أجرى الاستصحابين، أجرى استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة البدن، وأحدهما مخالف للواقع قطعا، أعلم إجمالا بذلك. فلماذا هناك قلت بالجريان وفي مثل موردنا لم تقل بالجريان؟ هنا أورد هذا الإشكال. السيد الحكيم قدس سره صاحب المستمسك نقل أو قال ربما حكي عن درس الشيخ جواب على هذا الإشكال، لا بأس بذكر عبارته في الحقائق، حقائق الوصول للسيد الحكيم، الصفحة 546. قال: وقد يشكل أيضا أو يشكل أيضا ما ذكره شيخنا الأعظم رحمه الله بأن اللازم عدم جريان الأصل في جميع موارد العلم الإجمالي بالانتقاط، كما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء، وربما يحكى عنه عن الشيخ في مجلس بحثه الشريف دفع ذلك بدعوى ظهور اليقين في الذيل بما كان منجزا لا مطلقا. يقول أن إذا كان المقصود من اليقين في الذيل هو اليقين المتنجز، فهذا الآن لم يتنجز ولا يجري الاستصحاب، لأنه الشرط أن يكون متنجزا لا مطلقا. ثم أورد السيد الحكيم: وهو وإن كان دافعا لما ذكر، إلا أنه يرد عليه أن اللازم جريان الاستصحاب فيما لو علم بطهارة أحد النجسين إجمالا، كانت الحالة السابقة النجاسة وعلم بطهارة أحدهما، المفروض هنا اللازم جريان الاستصحاب، مع أنه صرح بعدم الفرق بينه وبين ما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين إجمالا. يعني في ما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا أو إلزاميا. هنا طبعا كلام السيد قدس سره لا يخلو من غموض، ولكن يمكن بيان ذلك بما أفاده السيد الروحاني قدس سره في المنتقى. السيد الروحاني في المنتقى لدفع هذا الإشكال عن الشيخ قال في كلمات الشيخ في آخر الاستصحاب ما يبين رفع الإشكال، وحاصل ما أفاده. يقول أن المعلوم بالإجمال في هذه الصورة، ما إذا كان بين التوضأ إما بالماء أو البول، يقول المعلوم بالإجمال هو الواحد المردد بين طهارة البدن وبقاء الحدث. تعلم إجمالا إما أن البدن طاهر أو أن الحدث باقي، هذا الواحد المردد. هذا الواحد المردد ليس بموضوع لأثر شرعي، فلا يكون مشمولا ولكن انقضه بيقين آخر، كما هو المعلوم بأن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون هناك أثر شرعي. هنا الواحد المردد إما طهارة البدن أو البقاء على الحدث، هذا الواحد المردد ليس له أثر شرعي. بما أنه ليس له أثر شرعي لا يشمله، ولكن انقضه بيقين آخر. أما في مثال العلم بطهارة أحد الإناءين، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة فيهما، فهنا أعلم بطهارة أحدهما، هذا المعلوم بالإجمال له أثر شرعي، مما يترتب عليه أثر شرعي. بما أنه يترتب عليه أثر شرعي فالمفروض يشمله، لا تنقض اليقين بالشك، يشمله أيضا ولكن انقضه بيقين آخر. فإذا ربما ما أفاده السيد الحكيم عن الشيخ بأنه كلامه إذا كان منجزا مشير إلى هذا المعنى الذي نقله السيد الروحاني قدس سره عن الشيخ في أواخر الاستصحاب. أنا ما رأيت في الرسائل، ولكن هو نقله عن أواخر الاستصحاب هذا المعنى الذي ذكرناه. على هذا لا يكون هناك تهافت في كلام الشيخ، يعني أجرى الشيخ الاستصحاب في طهارة البدن وفي البقاء على الحدث، لأن المعلوم بالإجمال ليس له أثر أحدهما ليس له أثر بخصوصه، فلهذا يشمل لا يشمله لكن انقضه بيقين آخر. فإذا لا يشمله ولكن انقضه بيقين آخر يشمله، لا تنقض اليقين بالشك في كلا الطرفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.